الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد. الحمد لله إله الأولين والآخرين، الحمد لله خالق الخلق أجمعين، الحمد لله الذي أرسل الرسل وأنزل عليهم الكتب وأيدهم بأصحاب وأتباع نصروهم وآزروهم فرفعهم الله تبارك وتعالى بهذه النصرة فأحبهم وقربهم سبحانه وتعالى. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، إمام الهدى النبي المصطفى محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن حديثنا في هذه الليلة سيكون عبارة عن نزهة طيبة مباركة في حياة أمير المؤمنين البطل الهمام العالم الرباني الشريف النسيب الأسد الضرغام، أخو الرسول، أخي الرسول، زوج البتول، التقي النقي الشهيد السعيد، أبي السبطين علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. ولا شك أن الكلام في مثل هذه الشخصية العظيمة لا يكفيه جلسة، بل ولا جلسات، بل تعقد لمثل هذه الشخصية المؤتمرات، ليعرف الإنسان الحريص الجوانب المتعددة والأنوار الزاهرة في حياة هذا الإنسان العظيم، أعني علي بن أبي طالب. اسمه علي، وقد سمته أمه في بادئ الأمر باسم جده أبيها، باسم أسد، فسمته أسدا على اسم جده، فهي أمه فاطمة بنت أسد فسمته أسدا. وفي ذلك يقول رضي الله عنه: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، أي الأسد، كليث غابات كريه المنظرة. ولكن ذكر أهل السير والتراجم أن أباه أبا طالب كان غائبا، فلما رجع سماه عليا، فهو علي وهو أسد رضي الله عنه وأرضاه. له أكثر من كنية، اشتهر بأبي السبطين وهما الحسن والحسين، واشتهر بأبي الحسن وهو ولده الأكبر، واشتهر بأبي تراب وكانت أحب كناه إليه، إذ كناه بها رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه لما رآه نائما فوق التراب، فقال له: قم أبا التراب، قم أبا التراب. فكانت أحب كنى علي رضي الله عنه إليه. علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو أول هاشمي يولد من هاشمية. أبوه هاشمي، وهو أبو طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم، وأمه هاشمية فهي فاطمة بنت أسد ابن هاشم. ولم يولد لبني هاشم ولد من هاشمية إلا علي رضي الله عنه وأرضاه. علي رضي الله عنه لما ولد كان أبوه فقيرا، أعني أبا طالب، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عمه العباس، وفي بعض الروايات أن معهما حمزة، فجاءوا إلى أبي طالب فقالوا له: نعينك في تربية أولادك فنأخذهم يتربون عندنا، أي من حيث النفقة. فقال أبو طالب: إن تركتم لي عقيلا فخذوا من شئتم. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عليا، وأخذ العباس جعفرا، وأخذ حمزة طالبا ليربونهم مساعدة لأبي طالب عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لم يقدر الله تبارك وتعالى لأبي طالب أن يسلم، وكم والله وددنا لو أسلم هذا الرجل، وذلك أنه ناصر النبي صلى الله عليه وسلم أيما مناصرة، ووقف معه ودافع عنه، بل وخرج معه إلى الشعب 3 سنوات. كل هذا غيرة على ابن أخيه، فكم تمنينا أن يسلم هذا الرجل، ولكن الله تبارك وتعالى له في خلقه شؤون وله حكم قد نعلم بعضها ويغيب عنا أكثرها. لم يقدر الله له أن يسلم، وامتن الله تبارك وتعالى بفضله ومنه وكرمه على زوجه أم علي فاطمة بنت أسد فأسلمت وتابعت النبي صلى الله عليه وسلم. تزوج علي رضي الله عنه بنت النبي، أكرمه النبي صلى الله عليه وسلم، بل أكرمه الله جل وعلا فزوجه سيدة نساء العالمين، زوجه سيدة نساء أهل الجنة. هذا الرجل أكرمه الله تبارك وتعالى بكرامات كثيرة، أولها أنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأقرب الناس إليه، وثانيها أنه تربى في بيت النبوة إذ أخذه النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير فرباه عنده في بيته، ثم أكرمه الله تبارك وتعالى بأن زوجه فاطمة سيدة نساء العالمين، ثم أكرمه الله تبارك وتعالى فأنجبت له فاطمة سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين، وأكرمه الله تبارك وتعالى بأن من عليه بالإسلام وبمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأكرمه بأن صار رابع الخلفاء الراشدين، رابع رجل في الفضل بعد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لعلي رضي الله عنه أولاد كثر تجاوزوا 20، بل هم قريب من 30، وذلك أنه تزوج 11 امرأة، تزوج فاطمة رضي الله عنها ولم يتزوج عليها حتى توفاها الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك تزوج كثيرا من النساء وتوفي عن 4 نسوة رضي الله عنه وأرضاه. تزوج خولة بنت جعفر الحنفية، وأسماء بنت عميس، وأم سعيد بنت عروة بن مسعود، وليلى بنت مسعود الدارمية، وأم البنين الكلابية، والصهباء بنت ربيعة التغلبية، وأمامة بنت العاص بن الربيع بنت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وتزوج المحياه بنت امرئ القيس، وكان عنده أمهات أولاد شتى. أي سريات، أنجبن له هؤلاء النساء سواء كن زوجات أو كن من الإماء كثيرا من الأولاد ذكورا وإناثا. فأشهر أولاده الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، ومن أولاده كذلك محمد، وهو الذي اشتهر بمحمد بن الحنفية، ومن أولاده كذلك عون وعبد الله والعباس ومحمد الأوسط ومحمد الأصغر، ومن أولاده كذلك أبو بكر وعمر وعثمان، وله 16 بنت رضي الله عنه وأرضاه، وأشهرهن زينب وأم كلثوم ابنة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تشرف هذا الرجل بأن أولاده أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ولده الحسين يقول: أنا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأي شرف أعظم من هذا الشرف، وأي منزلة أعظم من هذه المنزلة. قلنا إنه تربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فعرض النبي صلوات الله وسلامه عليه الإسلام وهو صغير، فقال: أنظر في أمري. ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غد فقال: قد قبلت ما عرضت علي. فدخل في دين الله تبارك وتعالى، وهو أول من أسلم وتابع النبي صلى الله عليه وسلم من الصبية الصغار، إذ كان لم يتجاوز 10 من عمره حين أسلم وتابع النبي صلى الله عليه وسلم. نزلت فيه خاصة آيات، ونزلت آيات تشمله وتشمل غيره من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فيه وفي عمه حمزة وابن عمه عبيدة بن الحارث نزل قول الله تبارك وتعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم. وذلك لما خرجوا يوم بدر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وخرجت إليهم قريش، وكانت المبارزة قبل القتال، فخرج من كفار قريش شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وطلبوا النزال، فخرج إليهم أبناء عمومة النبي صلى الله عليه وسلم وعمه حمزة، خرج حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج علي وعبيدة بن الحارث رضي الله عنهما ابناء عم النبي صلى الله عليه وسلم، إذ عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب، فخرجوا وقاتلوا المشركين فقتلوهم، وكان هذا بداية النصر للمسلمين على الكفار في يوم الفرقان في يوم بدر. نزل فيه قول الله تبارك وتعالى: أجعلتم سقاية الحج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله، أجعلتم هذا كهذا؟ ليسوا سواء، لا يستوون عند الله تبارك وتعالى. فيه وفي أصحابه نزل قول الله تبارك وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. إذ كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت في تلك الجماعة الطيبة الطاهرة، الجماعة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. هو الذي كتب الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وسهيل بن عمرو من قبل المشركين. فيه وفي أمثاله نزل قول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. هذا هو علي بن أبي طالب
رضي الله عنه وأرضاه. أينما جئت تتكلم عن هذا الرجل تجد المجال رحبا واسعا. عن ماذا نتكلم؟ أنتكلم عن زهده، عن فقره، عن علمه، عن قضائه، عن شجاعته، عن متابعته ونصرته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، عن جهاده في سبيل الله. عن ماذا نتكلم؟ إنه البحر رضي الله عنه وأرضاه. ولكن كما قيل: ما لا يدرك جله لا يترك كله. فلا أقل من التنبيه على بعض مناقب وفضل هذا الرجل العظيم، أعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخطب منه ابنته فاطمة، فقال له النبي صلوات الله وسلامه عليه: ماذا عندك تمهرها؟ قال: والله ما عندي من شيء. قال: أين درعك؟ قال: معي. قال: أمهرها درعك. أيسرهن مهرا أكثرهن بركة. فأمهر بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم درعه الحطمية، فقبلتها فاطمة وتزوجت سيدا من سادات المسلمين، وتزوج سيدة من سيدات المسلمين. سمع يوما أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه سبي، فذهب هو وفاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه خادما، فقال لهما النبي صلوات الله وسلامه عليه: ألا أدلكما على خير لكما من خادم؟ قال: بلى. قال: بلى يا رسول الله، دلنا. قال: إذا أويتما إلى فراشكما فسبحا 33، واحمدا 33، وكبرا 34، فذلك خير لكما من خادم. فرجع وهما قريرا العين من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترك موضوع الخادم وأخذ بوصية النبي صلوات الله وسلامه عليه. وكان الأمر كما قال، فكان علي رضي الله عنه لا يترك هذه الوصية أبدا. فقال: والله ما نمت يوما إلا وقد عملت بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل له: ولا يوم صفين؟ قال: ولا يوم صفين. حتى في صفين، حتى في حل القتال والمعركة ما تركت هذا، فما كنت أنام حتى ألتزم وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول رضي الله عنه: لقد رأيتني وإني لأربط الحجر على بطني من شدة الجوع، ونفقت اليوم تبلغ 4000، ينفق وقفا 4000 ويشد الحجر على بطنه من شدة الجوع. هكذا كانوا، وهذه أحوالنا. بهذا سادوا، بهذا قادوا، بهذا أحبهم الله تبارك وتعالى. علي رضي الله عنه تميز بالعلم، إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرسل للدعوة إلا علماء الصحابة، وكان من هؤلاء العلماء ومن أبرزهم علي رضي الله عنه، إذ أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن. أرسله وهو صغير لكنه عالم، أرسله إلى اليمن، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر، فقال: يا رسول الله، إنك أرسلتني إلى أشياخ هم أسن مني، وإني أخاف أن يشكل علي القضاء. فوضع النبي الكريم صلوات الله وسلامه عيده على صدره وقال: اللهم ثبت لسانه واهد قلبه. فخرج رضي الله عنه ومعه هذه الدعوة المباركة من النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فما أشكل علي قضاء قط، رضي الله عنه وأرضاه. كان أزهد الناس كما يقول عمر بن عبد العزيز، لم يكن أحد أزهد من علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. كان عالما فذا، ولذلك أرسله النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا، وكان بعد ذلك في الكوفة يقول للناس: يا أيها الناس سلوني قبل أن تفقدوني، عندي علم، عندي خير، سلوني، اطلبوا العلم قبل أن تفقدوني. وإذا فقد العلماء فقد العلم، إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكن بموت العلماء. كان من قراء القرآن، وهو أحد رواة القرآن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مع عثمان وأبي وابن مسعود وزيد وأبي هريرة وأبي الدرداء وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عرضت له مسألة في قضائه في اليمن، وذلك أنه كان أربعة من الرجال قد صادوا أسداً في حفرة، ألقوه في حفر حفرة لأسد فوقع فيها، ثم بعد ذلك صاروا ينظرون إلى الأسد وهو في الحفرة فصاروا يتدافعون مزاحا، فسقط أحدهم في الحفرة مع الأسد، ثم الذي سقط جر أخاه يريد أن يمسك به، والثاني جر الثالث، والثالث جر الرابع، حتى سقطوا جميعا فقتلهم الأسد. عند ذلك جاءوا إلى علي رضي الله عنه: من القاتل ومن المقتول ومن يدفع ديات هؤلاء؟ فقال علي رضي الله عنه: للأول ربع الدية، وللثاني ثلث الدية، وللثالث نصف الدية، وللرابع الدية كاملة. يعني يدفع أولياء كل رجل للآخرين، فيدفع للأول ربع الدية من الثلاثة أوليائهم العصبة، ثم يدفع للثاني ثلث الدية، ثم يدفع للثالث نصف الدية، ثم يدفع للرابع الدية كاملة. قالوا: كيف هذا؟ قال: هذا قضائي، وإن شئتم فاذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: بل نذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه، فقال: ما أقول إلا كما قال علي رضي الله عنه وأرضاه. أما عبادته رضي الله عنه فهذا ضرار بن ضمرة يصف عبادة علي لمعاوية رضي الله عنه، فيقول ضرار عن علي، يقول: كان يستوحش من الدنيا وزهرتها، ويستأنس بالليل وظلمته، يميل في محرابه قابضا على لحيته، يتململ تململ السليم، السليم على اللديغ الملدوغ، يسمونه سليما تفاؤلا، يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين، يقول للدنيا: أبي تغررت أم إلي تشوفت؟ هيهات هيهات، غر غيري أبنتك ثلاثا، فعمرك قصير ومجلسك حقير، آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. يقول ضرار: فوكفت دموع معاوية على لحيته ما يملكها، يعني هذه الدموع. ثم قال: كذا كان أبو الحسن رحمه الله تبارك وتعالى. وإن شئت تتحدث وإن شئت أن تتحدث عن شجاعة علي، فهو الأسد كما سمته أمه رضي الله عنه وأرضاه. كسر جفن سيفه وثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد، وقد أصيب بست عشرة ضربة رضي الله عنه وأرضاه. أما في الأحزاب، في الخندق لما خرج عمرو بن عبد ود، وكان لم يشارك في أحد ولم يشارك في بدر، وكان من فرسان قريش، فقال: أريد أن أدرك قتالا مع محمد حتى يرى مني ما يرى. فخرج ابن عبد ود يطلب النزال والقتال في يوم الأحزاب، فخرج إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. كان عمرو بن عبد ود يقول يرتجز: ولقد بححت من النداء لجمعهم هل من مبارز، ووقفت إذ جبن المشجع موقف القرن المناجز، ولذاك إني لم ألو متسرعا قبل الهزاهز، الهزاهز المعارك الحروب، ولذاك أني لم ألو متسرعا قبل الهزاهز، إن الشجاعة في الفتى والجود من خير الغرائز. فخرج إليه ابن أبي طالب، خرج إليه الأسد، فارتجز قائلا: لا تعجلن فقد أتاك، مجيب صوتك غير عاجز، في نية وبصيرة، والصدق منجى كل فائز، إني لأرجو أن أقيم عليك نائحة الجنائز، من ضربة النجلاء يبقى ذكرها عند الهزاهز. فجاءه علي رضي الله عنه وتقارب، فقال له علي: يا عمرو. قال: نعم. قال: قد كنت حلفت بالله أنه لا يأتيك رجل من قريش ويخيرك بين أمرين إلا اخترت أحدهما. قال: نعم، هو كذلك. قال: فإني أخيرك. قال: بين ماذا وماذا؟ قال: بين أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وأن محمد رسول الله، وأن تدخل في دين الإسلام. قال: ليس لي في هذا حاجة. قال: فأدعوك إلى الثانية. قال: وما هي؟ قال: القتال. قال: يا ابن أخي، إني والله لا أحب أن أريق دمك. فقال له علي: بل والله أنا أحب أن أريق دمك. فحمي عمرو بن عبد ود ونزل عن فرسه، ثم جاء إلى علي، ونزل علي عن فرسه ثم جاءه، فتصاولا فقتله علي رضي الله عنه وأرضاه. وكان هذا أول النصر في تلك المعركة العظيمة. ثم جاءت خيبر. وما أدراك ما خيبر؟ لما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وفيها أهلها، قال في يوم من أيام الحصار: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ثم ترك الناس ومشى صلوات الله وسلامه. فصار الناس يتحدثون: من هذا الرجل؟ وكل يتمنى أن يكون ذلك الرجل، حتى قال عمر: والله ما تمنيت الإمارة إلا ذلك اليوم. فالنبي يخبر عن هذا الرجل أنه يحب الله ورسوله، فشهد له بالإيمان، ويحبه الله ورسوله فشهد له بالولاية. فلما أصبح والناس طول الليل يدوكونها يتكلمون من صاحب الحظ السعيد، فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم أقبل إليه الناس فنظر في الناس فقال أين علي؟ أين علي؟ قالوا يشكو عينيه وأصيب بالرمد. قال ائتوني به، فجاءوا به يقودونه أرمد مصاب في عينيه، فتفل تفلة كريمة مباركة صلوات الله وسلامه عليه في عينيه فشفي ولم يصب بعدها أبدا رضي الله عنه وأرضاه. رجل مبارك صلوات الله وسلامه عليه. ثم أعطاه الراية، سر على بركة الله. فأخذ الراية يهزها رضوان الله تبارك وتعالى عليه، فخرج مرحب اليهودي وكان من فرسان يهود، خرج يرتجز يقول قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. فخرج إليه الأسد رضي الله عنه وأرضاه يرتجز كذلك يقول أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة، أوفيهم بالصاع كيل السندرة. خرج إليه علي رضي الله عنه فتصاولا وتجاولا فقتله علي رضي الله عنه وأرضاه. هذا هو علي رضي الله عنه، هذا هو البطل، هذا رافع راية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما فضائله فلا يكاد يحصيها مجلسنا، ولعلنا نذكر سردا بعض فضائله رضي الله عنه وأرضاه، ونستغفر الله في التقصير في ذكر آخرها. من فضائله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله إلى اليمن ليخمس الغنيمة التي غنمها خالد بن الوليد، فأخذ جارية من السبي فدخل بها، فرجع بريدة ابن الحصيب يشتكي عليا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ امرأة من السبي فدخل بها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا بريدة أما علمت أن لعلي أكثر من ذلك؟ ثم قال له من كنت مولاه فعلي مولاه رضي الله عنه وأرضاه. وهو الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة خلف أبي بكر الصديق، إذ حج أبو بكر في الناس في تلك السنة، فأتبعه عليا ينادي في الناس ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف في البيت عريان، آخر سنة يحج مشرك، آخر سنة يطوف عريان، انتهى الأمر. ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مع علي رضي الله عنه الخبر إلى المشركين الذين كان بينهم وبين النبي عهد، فعهدهم إلى مدتهم، والذين لم يكن بينهم وبين النبي عهد فأعطاهم 4 أشهر صلوات الله وسلامه عليه، كما في قول الله تبارك وتعالى براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وكذلك جاء في فضله لما أرسله النبي، أما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك أمر عليا أن يبقى في المدينة مع أهل بيته، فتكلم المنافقون في علي وقالوا ما تركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا استثقالا له، فخرج يتبع النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد شارف على الخروج، فقال يا رسول الله أتتركني مع النساء والصبية؟ فكانت تلك البشارة وكانت تلك الكلمات المدوية من النبي صلى الله عليه وسلم التي يتمنى كل واحد منا أن لو قيل له جزء منها. قال له: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا إنه لا نبي من بعدي. فرجع قرير العين فرحا بعد هذه الكلمات الطيبات الكريمات من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بشره النبي في الجنة فقال صلوات الله وسلامه عليه: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة. اهتز أحد، قال: اثبت أحد، فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. وكان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وطلحة وسعد. اثبت أحد، إنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. هكذا كان رضي الله عنه وأرضاه. وجاءته بشارة أخرى، وما أكثر البشارات التي كانت تأتيه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فجاءته البشارة العظيمة إذ يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي، لا يحبك إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق. فنشهد الله على حبه رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك لما جاء وفد نجران وأرادوا أن يباهلوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند نزول قول الله تبارك وتعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بعلي وفاطمة والحسن والحسين وجللهم بالكساء وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي. جاء ليباهل بهم صلوات الله وسلامه عليه. فلما رأى أهل نجران الجدة في عيني النبي صلى الله عليه وسلم وفي فعله صلوات الله وسلامه عليه قالوا: لن نباهلك، بل أرسل إلينا من يعلمنا. فأرسل إليهم أبا عبيدة رضي الله عنه. لما جاءت تلك الخطيئة من حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه إذ أرسل رسالا إلى أهل مكة يخبرهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يغزوهم، أرسل رسالة مع امرأة يقال لها سارة، فجاء الوحي من السماء يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الفعل. فأرسل النبي صلوات الله وسلامه عليه عليا، وأرسل الزبير، وأرسل المقداد، فقال: اذهبوا إلى روضة خاخ، مكان تجدون فيه الضعينة المرأة وهي سارة، معها كتاب أرسله حاطب إلى أهل مكة، فخذوا منها الكتاب. فجاءوها فقالوا لها: أعطينا الكتاب. قالت: أي كتاب؟ قالوا: الكتاب الذي أرسله معك حاطب. قالت: ما أرسل معي شيء. فتشوها فلم يجدوا شيئا. فقال لها علي رضي الله عنه: انظري يا سارة، والله ما كذبنا ولا كذبنا، النبي أخبر أن عندك كتاب، ما كذب علينا ولا نكذب عليك، معك كتاب، لتخرجن الكتاب أو لننزعن الثياب. هذا هو الحزم من علي رضي الله عنه. فلما رأت أن الأمر جد قالت: انتظروا إذن. فأخرجته من عقاص شعرها، فأخذوا الكتاب ورجعوا به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لما حج النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي أن يخرج إليه من اليمن والنبي من مكة، وأمره أن يأتيه بالهدي. فكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل أشرك عليا معه ولم يشرك غيره، 100 من الإبل أهداها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشرك غير علي، فنحر بيده الشريفة صلوات الله وسلامه عليه بعدد سنوات عمره 63، ثم أمر علي رضي الله عنه أن يكمل الباقي. علي لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تولى تغسيله وتكفينه ودفنه رضي الله عنه وأرضاه. الحديث عن علي يطول رضي الله عنه وأرضاه، والوقت كما قلت لا يتسع، مع أننا اختصرنا اختصارا واعتصرنا اعتصارا، ومع هذا لم نقل شيئا في علي رضي الله عنه وأرضاه. توفي سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، فبايع الناس أبا بكر، وكان علي رضي الله عنه ممن بايع وسلم وتابع، وكان خير نصير لأبي بكر، واستمرت خلافته 2 و3 أشهر، ثم توفاه الله تبارك وتعالى بعد أن أتم 63 سنة كسني عمر النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء عمر باستخلاف أبي بكر له واختيار الناس له، ولم يعترض على ذلك معترض، واستمرت سنوات خلافته 10 سنوات. فكان علي نعم الناصر ونعم القاضي ونعم المشاور مع عمر بن الخطاب، مع عمر بن الخطاب. ثم جاءت الشورى، فاختار عمر 6، منهم علي ومنهم عثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، فاختاروا عثمان، فصار علي نعم المشاور ونعم الولي ونعم الناصر لعثمان بن عفان، حتى توفاه الله تبارك وتعالى. ثم جاءت الخلافة راغمة لعلي رضي الله عنه وأرضاه. عن محمد بن علي قال: أتى علي دار عثمان وقد قتل، فدخل إلى داره وأغلق بابه عليه، فأتاه الناس فضربوا عليه الباب، فقالوا: إن هذا الرجل قد قتل، ولا بد للناس من خليفة، ولا نعلم أحدا أحق بها منك. فقال لهم علي: لا تريدوني، فإني لكم وزير خير لكم مني أمير. قالوا: لا والله لا نعلم أحدا أحق بها منك. قال: فإن أبيتم علي فإن بيعتي لا تكون سرا، لا أبايع ولا أبايع إلا في المسجد. فأتى المسجد فقال: من شاء فليبايع، ومن لم يشأ فلا يبايع. فبايعه الناس طرا، لم يتخلف منهم أحد، أعني الذين كانوا في المدينة. عن عوف بن أبي جميلة قال: كنت عند الحسن البصري، وكان في المدينة عند مقتل عثمان، أي الحسن البصري، فذكروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رجل يقال له ابن جوشن الغطفاني، قام هذا الرجل فقال: إنما زري على أبي موسى اتباعه عليا، يعني الناس تكلموا في أبي موسى أنه اتبع عليا. فغضب الحسن البصري فقال: فمن يتبع؟ قتل أمير المؤمنين عثمان مظلوما، فعمد الناس إلى خيرهم فبايعوه، فمن يتبع؟ فما زال يكررها رحمه الله تبارك وتعالى. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى: من لم يربع بعلي فهو أضل من حمار أهله. الذي لا يربع بعلي رضي الله عنه في الخلافة فهو أضل من حمار أهله. ويدل على ذلك كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون الخلافة بعدي 30 سنة. ومن حسب الخلافة من خلافة أبي بكر 2 و3 أشهر، خلافة عمر 10 سنوات وأشهر، خلافة عثمان 12 سنة وأشهر، خلافة علي 5 سنوات إلا أشهر، 4 سنوات و9 أشهر، خلافة الحسن 6 أشهر، 30 سنة تماما كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. جاءته الخلافة راغمة، ولكن قدر الله تبارك وتعالى أن أتت الفتن، فاستلم الخلافة في آخر 35 من الهجرة، في ذي الحجة ثم جاءت سنة 36 فجاءت وقعة الجمل، ثم جاءت 37 وقعة صفين، ثم جاء التحكيم في آخرها، ثم جاءت في سنة 38 وقعة النهروان بينه وبين الخوارج، ثم لم يصبروا حتى قتلوه شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه شهيد، فاستشهد رضي الله عنه على يدي عبد الرحمن بن ملجم الخارجي قبحه الله، إذ كان يريد أن يتقرب إلى علي، يتقرب إلى الله بقتل علي. انظروا إلى هذا الجهل، يتقرب إلى الله بقتل أوليائه، بقتل أحبابه سبحانه وتعالى. فاستشهد رضي الله عنه وهو خارج إلى صلاة الفجر، وكانت ابنته أم كلثوم تقول: ما لي ولصلاة الغداة، ما لي ولصلاة الفجر، قتل زوجي عمر في صلاة الفجر، وقتل أبي علي في صلاة الفجر. اشتهر علي رضي الله عنه بالحكمة، واشتهر بالشعر رضي الله عنه وأرضاه، نقلت عنه حكم كثيرة، من ذلك أنه قال: الناس ثلاثة، عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاه، وهمج الرعاع، أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح. وقال: كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه، ويفرح به إذا نسب إليه، وكفى بالجهل ضعة أنه يتبرأ منه من هو فيه، ويغضب إذا نسب إليه. وقال رضي الله عنه: السخاء ما كان منه ابتداء، فأما ما كان من مسألة فحياء وتكرم. وقال: إني لأستحيي من الله أن يكون ذنب أعظم من عفوي، أو جهل أعظم من حلمي، أو عورة لا يواريها ستري، أو خلة لا يسدها جودي. ومن شعره أنه قال: إذا اشتملت على الناس القلوب، وضاق بما به الصدر الرحيب، وأوطنت المكاره واطمأنت، وأرست في أماكنها الخطوب، ولم تر لانكشاف الضر وجها، ولا أغنى بحيلته الأريب، أتاك على قنوط منك غوث يمن به القريب المستجيب، وكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها الفرج القريب. وقال كذلك: ألا فاصبر مع الحدث الجليل، وداوي جواك بالصبر الجميل، ولا تجزع إذا أعسرت يوما فقد أيسرت في الدهر الطويل، ولا تظن برأيك ظن سوء، فإن الله أولى بالجميل، فإن العسر يتبعه يسار، وقول الله أصدق كل قيل، فلو أن العقول تجر رزقا لكان الرزق عند ذوي العقول. هذا هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فنقول ختاما: إني أحب أبا حفص وشيعته، كما أحب عتيقا صاحب الدار، وقد رضيت عليا قدوة علما، وما رضيت بقتل الشيخ في الدار، كل الصحابة ساداتي ومعتقدي، فهل علي بهذا القول من عاري؟ لا والله ما علينا فيه من عار. علي رضي الله عنه قد جاء في حديث وإن كان فيه ضعف أنه قال، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: يهلك فيك اثنان، محب غال ومبغض قال، أناس أحبوه فغلوا فيه، فادعوا فيه الألوهية، فقتلهم وحرقهم، وقال: لما رأيت الأمر أمرا منكرا، أججت ناري ودعوت قنبرا. وقلى فيه أناس فكرهوه وأبغضوه رضي الله عنه وأرضاه، وسماهم أهل العلم بالنواصب، وأحبه أناس حب الإسلام، وتقربوا إلى الله بحبه، وجعلوا نصب أعينهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: لا يحبك إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق. فهذا هو علي رضي الله عنه وأرضاه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا وإياكم في زمرة محمد وعلي، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
هنا فضيلة الشيخ سؤال، أو قبل الأسئلة، كثير من الأوراق جاءتنا يقسمون بعضهم بالله سبحانه وتعالى على حب الشيخ حبا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، سؤال تكرر في هذه الورقات وهذه الأسئلة التي جاءتني، وهو يقول: بلا شك أننا الآن نخوض معركة لا هوادة بها في الاستهزاء بالرموز والثوابت الأمة، فكيف كان رد النبي صلى الله عليه وسلم على تلك الاستهزاءات؟ وآخر يقول: ما نصيحتك لنا يا شيخ تجاه الفتنة هذه وقد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، فما هو الموقف الصحيح الذي يتخذه الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى وموقف المسلمون عامة تجاه هذه الفتنة الحاصلة؟
نقول: أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه، صلى الله تبارك وتعالى أن نكون عند حسن الظن. أما بالنسبة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الهجمة الشرسة عليهم، فإني أقولها موقنا بها: إنهم لا يريدون الصحابة، الصحابة غير مقصودين، وإلا هناك من الكفار ما الله بهم عليم، من فرعون والنمروذ وأبي جهل وأبي لهب وهامان وقارون والسامري، هل سمعتم يسبون أحدا من هؤلاء؟ الصحابة غير مقصودين، بل هل سمعتم يسبون إبليس؟ الصحابة غير مقصودين، المقصود الدين الذي نقله الصحابة، المقصود القرآن الذي بين أيدينا الذي نقله الصحابة، المقصود الأحاديث التي نقلها الصحابة. ليس الصحابة مقصودين، الصحابة مجرد قنطرة من خلالها يريدون هدم الدين، يريدون الطعن في دين الله تبارك وتعالى، فإذا سمحنا لهم بهذا ضاع الدين. ولذلك يجب علينا أن نعرف قدر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نعرف مكانتهم، وأن ندافع عنهم بكل ما نملك من حجج وبراهين وجاه ودعوة وغير ذلك. هؤلاء الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يجب علينا أن نظهر حبهم والتمسك بهديهم، لأن من نال منهم نال من الدين. ولا تنسوا أبداً، واحفظوها واكتبوها، وهي مقالة أبي زرعة الرازي: إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن الرسول عندنا حق وأن القرآن حق، وإنما نقل لنا القرآن والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم يريدون أن يجرحوا شهودنا، يريدون أن يطعنوا في رواة الكتاب والسنة حتى ينالوا من الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى، وهم زنادقة. هذا كلام أبي زرعة الرازي، والله إن كلامه صواب 100%. هم لا يريدون الصحابة، وإنما يريدون الدين الذي نقله الصحابة، يحسدونكم على هذا الكتاب العظيم الذي لا يوجد كتاب في الدنيا نقل بالتواتر غيره ونقله الصحابة، يحسدونكم على هذه السنة الصحيحة التي ليس عندهم ولا حديث واحد صحيح يستدلون به مقابل السنة المشرفة التي نرفع رؤوسنا بها والتي نقلها الصحابة، يحسدونكم على الخير الذي عندكم. فهذا هو الذي يدفعهم إلى الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للنيل من الدين، وليس للنيل من الصحابة كأفراد، غير مقصودين. الصحابة مقصودون. وقد سألت أحدهم: كم مرة تسب عمر؟ قال: مرات في اليوم مرات. كم مرة تسب فرعون؟ قال: ما أذكر أني سببته في حياتي. لا يريدون الصحابة. يريدون الدين الذي نقله الصحابة. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com